شاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة. وقبل أن أتحدث في هذه الحلقة، قد يتساءل البعض أنا لابس كده ليه. حقيقة أنا لابس كده لسببين. السبب الأولاني أن أقول لمن يجعلون للإسلام زيا معينا أنه ليس للإسلام زي. كلنا نلبس ما يستر عوراتنا وليس فيه تشبها بغير المسلمين، فهذا هو السبب الأول أنه ليس للإسلام زي. وفي ذلك أيضا قصة، اتصل بي أحد الإخوة وطلب مني أن يأتي إلي ليدرس علم الحديث، فقلت له يعني أولا أنا ممنوع من إعطاء الدروس في المساجد وليس لي مكان أدرس فيه، فلماذا لا تذهب إلى مشايخ معينين هو يعرفهم وأنا أعرفهم؟ فقال لي ذهبت إليهم فرفضوا أن يدرسوا لي علم الحديث لأني لا أرتدي ثوبا ولا طاقية ولا غطرة. فأردت أن أقول أننا كمسلمين نرتدي كل ما يستر عوراتنا بشرط ألا يكون تشبها بغير المسلمين، وأظن أني أفردت لذلك حلقة قبل ذلك. السبب الثاني الذي يجعلني ألبس هذا الرداء، وهو رداء المملكة المغربية ورداء غرب الجزائر، وحقيقة هذه العباءة أهداني إياها أهل تلمسان، وتحديدا مدينة الرمشة في تلمسان، وهو زي أهل المغرب، مغرب الجزائر والمغرب العربي، فأيضا أرتدي هذا الزي حبا وكرامة لأهل الجزائر ولأهل تلمسان ولجميع أهل غرب الجزائر. هناك سبب ثالث، أننا كعرب وكمسلمين متفرقش معانا إطلاقا ماذا نلبس وماذا لا نلبس، حتى أذهب التساؤلات من أذهان الكثير. حقيقة موضوع الحلقة اليوم هو عودة إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث أولا ثم أعقب تعقيبا بسيطا في نهاية الحلقة على موضوع الأسبوع الماضي، ثم القصاصات التي معنا. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم نعود إليها بعد طول غياب، بعد طول غياب من السفر، وبعد طول غياب من مواضيع أخرى فرضتها علينا الأحداث والأيام. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أننا نتناول كل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم، وكل ما جاء أوصانا بلفظ أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مشتقات كلمة الوصية أو الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن كثير من الوصايا، تحدثنا عن لا تغضب، تحدثنا عن وصية النبي لا تسبن أحد، تحدثنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، تحدثنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الوتر، تحدثنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجاري، تحدثنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، تحدثنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وتحدثنا عن وصايا عديدة. اليوم حقيقة نتحدث عن وصية أنا أرى أنها من ألزم الوصايا لنا كمسلمين في هذه الفترة وفي هذه الأيام تحديدا، وشايف أن احنا فعلا نحتاج هذه الوصية، ونحتاج بشدة أن احنا نفكر فيها ونعود إليها ونحطها حلق في ودنا، ونحطها في أعناقنا أمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أو الوصية التي معنا اليوم رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإن استطعت فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فلا يفعل فليفعل. الحديث فيه وصيتين مهمين جدا، والبعض جعل كلمة أوصنا هم أصحاب جندب بن عبد الله البجلي، البعض جعله موقوفا على جندب بن عبد الله البجلي، والبعض كالدارقطني وكالبيهقي وجعلوه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أميل إلى رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لعبد الله لجندب بن عبد الله البجلي أن يروي حديثا فيه أحكاما ومتعلقا بعلم الغيب بالجنة والنار إلا ويكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية هنا تأخذ عندي حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي أوصى والذي قال إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كما قلت يجعله البعض موقوفا إلى جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعن أبيه. فالحديث هو وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الحلال بأكل الطيب والابتعاد عن أكل الحرام وأكل الخبائث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبهنا إلى أننا يجب علينا أن نأكل الحلال وأن نأكل الطيب. وجاء في حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل، كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين، أمر الأنبياء: يا أيها الرسل، كلوا من طيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر المؤمنين أيضا بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم. إن الله أمر المؤمنين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من طيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، أنى يستجاب له. أو في رواية مسلم: يمد يده إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي من حرام، أنى يستجاب لذلك. فأنى يستجاب لذلك. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقضية أكل الحلال هي قضية من أهم القضايا. ربنا عز وجل أمر الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، وليس هناك أطيب من الحلال. وأمر المؤمنين أيضا أن يأكلوا من الطيبات، من طيبات الرزق، وليس هناك أطيب ولا ألذ ولا أنعم من الحلال. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، في حديث أبي هريرة عند مسلم، أن الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يطيل السفر، لأن الدعاء في السفر من مظان الاستجابة، من الأوقات المستحب والتي يستجاب فيها ويعجل فيها بالدعاء في الدنيا السفر. فالرجل هنا في حالة السفر، وفي حالة سفر طويل، لدرجة أن هذا السفر جعله أشعث، أغبر، جعله مطرب، جعله غير مهندم من كثرة سفره. هذا الرجل يعلم أن السفر من مظان استجابة الدعاء، ولذلك يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب، يا رب، يدعو. ثم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي عنده من العلم، خلوا بالكم، الذي عنده من العلم ما يجعله يعلم أن طول السفر من مظان استجابة الدعاء، يمد يده إلى السماء ويدعو: يا رب، يا رب. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل، أنه مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك.
أما لفظ تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد زي ده إزاي ربنا عز وجل، كيف تظنون أو كيف يظن هو أن الله عز وجل سيستجيب له رغم أنه على سفر ورغم أنه في وقت وفي مكان من أوقات وأماكن استجابة الدعاء. المطعم الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام والتغذية من الحرام. وهنا لابد أن نقف وقفة في أصناف الحرام. الحرام، المطعم الحرام، ولما نقول أكل الحرام وأكل الحلال نقصد به الطعام والشراب وكل ما يدخل في الجوف، ويقصد به أيضا اللباس، ويقصد به أيضا الإنفاق على العيال وعلى الأولاد. فليس أبدا من العقل ولا من المنطق أن تطعم أبناءك من حرام وتأكل أنت من حلال. كلنا، كل الناس حريصين جدا كل الحرص على أن هم يربوا ولادهم تربية صح. عاوز ابنه يبقى طبيب، عاوز ابنه يبقى مؤدب، عاوز ابنه يبقى راجل، عاوز ابنه يبقى شاطر في المدرسة وينجح، عاوز ابنه كذا وكذا، وهو بيأكله حرام، بيغذيه من الحرام، بيشربه حرام، بيلبسه حرام. ازاي؟ حتى لو نجح، حتى لو فعل، حتى لو بقى فالح وشاطر في المدرسة، لكن انت عندك مشكلة ضخمة جدا كأب ان انت بتغذي ابنك من حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه: يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولى به. يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولى به. الأبناء اللي بيأكلوا وبيطعمهم أبناء أهاليهم من حرام، الولد ملوش ذنب، الزوجة ملهاش ذنب، الزوجة والولد دول أبوهم مكلف شرعا إن هو يطعمهم حلال، طب هو أطعمهم حرام، بيجيب لهم أكل حرام، طب الولد هنا ذنبه إيه؟ هذا الطفل الذي غذي من الحرام ذنبه إيه؟ لا ذنب له، ولكن الذنب لهذا الأب، لهذا الوالد، لهذه الوالدة التي ترضى بهذا الحرام. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحم نبت من سحت النار أولى به. نعم، إذا رضي هذا الولد بعدما كبر واستمر في أكل الحرام ورضي بهذا الحرام النار أولى به. إذا استلذ الحرام واستحل الحرام بعدما كبر وأصبح قراره بيده، المفروض أنه هو يمتنع عن هذا الحرام. وأجمل ما رأيت وأجمل ما سمعت قول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: أن يأكل الولد وتأكل المرأة ما يكفي لقوتهما. وكان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله كان يقول: الإثم على الأب ولا إثم أبدا للابن وللزوجة، ولكن بشرط ألا تشجعه هذه الزوجة على هذا الحرام، وأن تذكره دائما بقول هذه المرأة الصالحة التي كانت تذكر زوجها دائما وهو خارج من البيت: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال. أما الزوجة أو الأبناء الذين يحملون آباءهم على أن يبحثوا عن الحرام حتى يكفوهم ما يطلبون، فهنا أصبحت الإشكالية مشتركة بين الجميع، بين الزوجة وبين الأبناء وبين الأب الذين ارتضوا جميعا هذا الحرام. الحرام أيها الأحباب في الرزق إما حرام العين وإما حرام المصدر. يقسم العلماء الحرام إلى قسمين: حرام العين وحرام المصدر. حرام العين يعني هو محرم لأصله، لعينه، لمكوناته، زي الخنزير، زي الخمر، زي الميتة، زي الخبائث، زي النجاسات، كل هذه محرمة لعينها. حتى لو اكتسبناها من مال حلال، لو اشتريناها من مال حلال فهي حرام. حتى لا يظن البعض أن النهي عن أكل عن أكل الحرام والأمر بأكل الطيبات هو مجرد أن مصدر الرزق، لا، ده نوع الطعام نفسه. هل نوع الطعام ده من الأصل لعينه هو حرام أم حلال؟ فده القسم الأول، وهو الحرام أو المحرم لعينه. المحرم لعينه الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والنجاسات، هذه الأطعمة. النجاسات زي البول والبراز وهذه الأشياء القذرة، هذه هي المحرمات من المطعم والمشرب والملبس. واحد رايح بيلبس بنطلون من جلد خنزير، ما ينفعش، ده محرم لعينه. أما المحرم للمصدر فهو أن يكون الطعام أو الشراب أو الملبس حلال بعينه ولكنه جاء من مال حرام. زي واحد راح اشترى كيلو لحمة من عند جزار مسلم مذبوح على الشريعة الإسلامية ولكن اشتراه من مال مسروق، فأصبح هذا الماء، هذا الطعام، كيلو اللحمة ده وهو بيأكله بيأكل حرام. الله، يعني الشيخ دي اللحمة حلال يا دكتور، دي اللحمة أيوة، لكنك جبتها منين؟ جبتها من مال حرام، فأصبح حراما ليس لذاته ولكن لمصدر الرزق الذي أتيت به. واحد بيشتغل شغلانة حرام، واحد مصور في التلفزيون ولا مصور في قناة فضائية، بيجيب رزقه من ان هو بيصور الرقاصين والرقاصات وعروض الازياء وبيصور حاجات حرام. هل العمل ده والرزق اللي جاي ده رزق حلال ولا رزق حرام؟ رغم ان الاكل اللي بيشتريه هو في حد ذاته حلال لكن صار الى الحرام بسبب مصدر الرزق، بسبب مصدر المال اللي هو جايبه. فده الحرام، حرام لعينه وحرام لمصدر رزقه أو للمصدر. وعندنا في الحرام للمصدر، الحرام للعين معروف ويعني مش هنختلف فيه، لكن الحرام للمصدر هو ده اللي فيه الاختلاف كتير. في حرام بين وفي متشابه أو مشتبه أو فيه شبهات وفيه الورع. الحرام البين في العمل الذي تكتسب به الرزق، واحدة بتشتغل رقاصة، راقصة، واحدة تتاجر بجسدها بأي صورة من الصور، ابتداء من البغاء حتى جمالها اللي بتشتغل بيه وجمال صوتها وجمال شكلها وجمال كل ده حرام بين. واحد بيتاجر في الربا ده حرام بين، واحد بيسرق ده حرام بين، واحد بيغتصب النصب والاحتيال بيكسب من النصب والاحتيال ده حرام بين، واحد بيرتشي الرشوة ده حرام بين. أما الحرام الذي فيه أو المال أو المصدر الذي فيه الشبهة، احنا بنتكلم على مصادر الرزق التي تجعل المال أو التي تجعل الطعام أو الشراب حلال أو حرام مصدر رزق. واحد مثلا بيشتغل مثلا في يعني انا مش عاوز اضرب امثلة علشان الناس ما تقعدش، طبيب مثلا راح عمل عملية اجهاض
وهي العملية محرمة، وأخذ أجر على هذا العمل، عملية إجهاض لا يجيزه الشرع ولا الطب، وخد أجر على هذا العمل. الأجر اللي خده ده أصبح أجرا حراما. واحد خياط بيخيط مثلا بدلة رأس لراقصة وأخذ أجر، هذا المال وهذا الأجر الذي أخذه أصبح مالا حراما. محامي راح أخذ أجر على واحد مهرب مخدرات وهو يعلم يقينا أنه هو بتاع مخدرات وخرجه براءة، وخد أجر على هذا المال، على هذه الشغلانة. المال اللي خده من بتاعة المخدرات دي حرام. يبقى هنا الطبيب رغم ان الطب مهنة حلال لكن ممكن يدخل فيها مال حرام، رغم ان المحاماة مهنة حلال لكن ممكن يدخل فيها مال حرام، رغم ان الخياط والخياطة والترزي مهنة حلال لكن ممكن يدخل فيها مال حرام. ده هينقلنا الى حكم الغلبة. يعني ايه حكم الغلبة؟ يعني ان المال مختلط، واحد طبيب بيعالج جراح، بيعمل عمليات صح وحلال ومفيش اي حاجة، وفي نفس الوقت بيعمل بعض المال الحرام، بعض الاعمال الحرام. واحد محامي، واحد مدرس، اي مهنة من المهن اللي احنا بنعملها، شيخ، امام من الائمة بيتقاضى راتبه من وزارة الاوقاف ولا من تجارة ولا من اي حد، وحد اداله مبلغ مثلا، قال له المبلغ ده تحطه في الجامع، هبني بيه جامع، او المبلغ ده توصله الايتام، او المبلغ ده توصله للمجاهدين في فلسطين، واخد هذا المال لنفسه، ده المال ده اصبح حرام. كل واحد فينا، اي مهنة، اي واحد بيشتغل مهنة شريفة، مهنة حلال، يمكن ان يكون في كسبه الحلال والحرام. ده بناخد فيه حكم الغلبة. حكم الغلبة ده ان احنا عندنا اما ان المال او الكسب حرام حرمة بينة، واما ان هو حلال حلال بين، واما مال مختلط. الحرام البين زي ما قلنا، واحد بيشتغل حرامي، واحد نصاب، كل ماله وكل رزقه من حرام، ده حرام بين. واحد بيشتغل شغلانة حلال ولا يفعل فيها ابدا اي حاجة حرام، ده ماله حلال بين. واحد بقى ماله مختلط، ماله مختلط زي ما ضربنا مثال بالطبيب اللي بيدخل له حاجات حرام وبيدخل له حاجات حلال، زي ما ضربنا بالترزي، زي ما ضربنا مثل بالمحامي، زي ما ضربنا مثل بإمام أو شيخ. لو أن هناك مدرس مثلا برضو ماله عنده جزء كبير، جزء من ماله حلال وجزء حرام، ده بياخد اسمه حكم الغلبة. يعني ايه حكم الغلبة؟ هنبص للمال بتاعه، لو الغالب على ماله الحلال وفيه بعض الحرام اخذ حكم الحلال، ولو الغالب على ماله الحرام وفيه بعض الحلال اخذ حكم الحرام. يعني ياخد حكم الايه؟ الغالب. ده لمين؟ للي بيتعاملوا معاه هو، للذين يتعاملون معه، لولاده، لأهله، لجيرانه، لحبايبه، لأصحابه، لأصدقائه، ده الحكم ده ليهم. أما ليه هو فهو يتحمل مسؤولية الحرام، وإن كان واحد من مليون من الحرام هيحاسب عليه. لكن أنا شخصيا مثلا أو أي حد فينا معزوم عند واحد وعارف إن الراجل ده في جزء من ماله حرام، اسأل نفسك، هل الغالب على ماله الحرام ولا الحلال؟ لو الغالب على ماله الحرام يبقى لا تاكل عنده ولا تشرب عنده ولا تقبل هداياه. لو الغالب على ماله الحلال رغم ان في بعض الحرام، لا، يبقى كل عنده واشرب عنه واقبل هداياه ما دام الغالب على ماله الحلال. يبقى ده الحرام البين، وده الذي فيه الشبه او الشبهات وياخذ حكم الغلبة. عندنا حاجة اسمها حكم الورع. الورع ده اللي عمله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيما روته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من عند البخاري، أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أتاه غلام له بطعام بتمرات، وأكل أبو بكر التمرات، وبعد أن أكل سأل الغلام من أين لك هذا المال؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية لرجل ولم يعطني أجر كهانتي وأعطاني إياها الآن فاشتريت منه هذا التمر. يعني إيه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كل تمر من غلام من غلماني. بيستعجب سيدنا أبو بكر منين جبت الفلوس دي؟ فقال الغلام ده العبد ده كنت قد تكهنت، يعني تنبأت من أبواب علم الغيب، الكهانة وضرب الودع وقراية الكوتشينة وفتح الكوتشينة وفتح المندل وقراية الفنجان وكل وقراية الكف والحظ وبرجك والأبراج والكلام، كل ده اسمه الكهانة، وهو التنبؤ بعلم الغيب أو جزء من التنبؤ بعلم الغيب. فالعبد ده أو الغلام ده كان قال لواحد إن أنت هيحصل لك كذا وكذا، في رواية إن هذا الرجل أعطاه أجره اليوم، في رواية أخرى أنه تحقق اليوم ما تكهن به الغلام بالأمس. بالأمس دي يعني في الجاهلية مش امبارح. فالراجل لما تحقق الكلام بتاع الغلام جاب له هدية أو جاب له أجره وأكل منها أبو بكر، فوضع أبو بكر إصبعه في فمه وقاءها واستقاء هذا الطعام، رجع هذا الأكل. يقول العلماء ولم يفعلها إلا أبو بكر. ده اسمه حكم الورع، والورع هو ترك الحلال مخافة الحرام. هذا المال بالنسبة لأبي بكر، أبو بكر يراه حرام بين، بعض العلماء يراه حلال ولكن فيه شبهة. هو ده الورع بقى، أنك تترك المال حتى وإن كان حلالا لأنه حرام على هذا الغلام لكنه حلال للآخر. قصة فيها أحكام فقهية كثيرة. أبو بكر رجع الأكل ده. هل كل واحد فينا هياكل أكل وبعد كده يكتشف أنه هو حرام هيرجعه؟ العلماء قالوا لم يفعلها إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الورع هو ترك الحلال مخافة الحرام، ترك الشبهة. والورع ليس حكما فقهيا ولكنه من أبواب الزهد، من أبواب شدة التحري وشدة البحث عن الحلال. فدي أحكام الحرام المحرم لعينه والمحرم لمصدر رزقه. النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني لا تصاحب إلا مؤمنا حتى تكون مطمئنا لأن الأكل بتاعه حلال، ولا يأكل طعامك إلا تقي. محدش مش أي واحد على سوء خلق وعلى يبقى داخل بيتك لا يأكل طعامك إلا تقي، ده كناية عن دخول البيت وعن إن هو يعيش في بيتك، لأنه لو مش تقي هيطلع يذم في أكلك، هيطلع هيطلع على عورات بيتك، ولا تعلم خائنة عينه، هو بيبص من تحت عقب الباب من تحت الباب عاوز يشوف رجلين مراتك اللي مقدمه لك اللي جاية بتخبط على الباب علشان تقدم لك صينية الشاي ولا صينية القهوة ولا صينية الأكل. لا يدخل بيتك إلا تقي، ده معنى لا يأكل طعامك إلا تقي. ولا تصاحب إلا مؤمنا، إلا مؤمنا، لأن الغالب على المؤمن أنه لن يطعمك إلا حلالا. عندنا حديث آخر، هو حديث الحديث ضعيف وهو مشهور بين الناس، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فسيدنا سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، فقال النبي يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الحديث ضعيف، رواه الطبراني في الأوسط في المعجم، الأوسط والحديث ضعيف، ولكن يستشهد به في مثل هذا الأمر لحديث مسلم، لحديث مسلم عن أبي هريرة الذي ذكرناه في أول الحلقة، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غزي بالحرام أن يستجاب له. ولكني أردت فقط أن أنبه على أن الحديث ضعيف صنعة حديثية، كعلم حديث فالحديث ضعيف. أظن تذكروا أو جميعنا يعلم الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم، كان في من قبلكم رجل يسير في الصحراء فسمع صوتا في سحابة يأمر السحابة ويقول لها اذهبي فاسقي أرض فلان، فصار الرجل في ظل السحابة حتى أمطرت ووجدها قد أمطرت على أرض وفي الأرض رجل يصلح أرضه بمسحاة بالفأس، فقال له السلام عليك يا فلان ابن فلان للإسم الذي سمعه في السحابة، فقال عليك السلام، من أنت ومن أين عرفت اسمي؟ أنت مش من أهل البلد، أنت منين وعرفت اسمي إزاي؟ قال أخبرك إذا أخبرتني ماذا تصنع في أرضك؟ فقال كما ترى أعمل فيها وأرويها من السماء وأسقيها من السماء، فإذا أنبتت وحصدت الزرع قسمته ثلاثة أثلاث، ثلث لعيالي ولأهل بيتي وثلث للفقراء والمساكين في سبيل الله وثلث أرده إلى الأرض أخدمها به. فقال الرجل بهذا سقيت من السماء، وتلا وسمعت صوتا في السحاب يقول اسقي أرض فلان وأخبره. فهذا الرجل نسميه صاحب الثلث، طعامه وأرضه التي يخدمها بيطلع تلت لعياله والأهل بيته ينفق منه، وتلت بيستثمره مرة أخرى في الأرض بتاعته، وتلت بيتصدق على الفقراء والمساكين ويجعله في سبيل الله. بهذا التكليف سقي الرجل من السماء. من منا في أي مهنة، البقال في دكانه، الصانع في مصنعه، التاجر في متجره، الموظف في مكانه، يقسم مرتبه ويقسم راتبه هذه الأثلاث الثلاثة، هذا ليس بواجب ولكنه من الفضل، قسمه أربع أرباع، قسمه خمس أخماس، ولكن الشاهد لا تنسى نصيب الله عز وجل ونصيب الفقراء من هذا المال، وهذا زيادة في حل هذا المال وتطهيرا لهذا المال، حتى وإن كان فيه أي شبهة فأصبح مالك طاهرا. الإمام الشافعي رحمه الله ذهب ضيفا عند الإمام أحمد في قصة طويلة مشهورة الشاهد منها، الإمام الشافعي
كان يأكل بنهم شديد وبشغف شديد. فابنة أحمد، ابنة الإمام أحمد، لما عاد الطعام قعدت دخل طعام للشافعي ويخرج الطعام تلاقوه نسف الأكل، فقالت لأبيها ومما استدركت على الإمام الشافعي، استدركت عليه 3 استدراكات. أولا أن الشافعي كان يأكل كثيرا، وأنه ما قام في جوف الليل يصلي، وأنه صلى الفجر بغير وضوء. أحمد بيقول لابنته هذا الشافعي؟ قالت وما له الشافعي، هذا هو الذي تتحدثون عنه؟ قال لعلك استدركت عليه. قالت نعم، لم أرى أحدا يأكل بنهم وبشغف كما يأكل أو كما أكل هذا الشافعي، ولم أراه قام بالليل يصلي، ملوش ورد قيام ليل، ورأيته قد صلى الفجر بغير وضوء، ما توضاش للفجر. فقال أحمد أسأله، فسأله قال أما أني لم أقم الليل فوالله ما نمت، كنت أتدبر وأفكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما بال النغير. الحديث عند مسلم وفي الموطأ وعند عامة أهل السنة. إمام الشافعي طول الليل جالس يفكر في هذا الحديث، فده قيام ليل، طلب العلم يعادل قيام الليل. وأما أني صليت الفجر بغير وضوء فوالله ما نقض وضوئي منذ أن صليت العشاء. صلى العشاء بوضوء لغاية الفجر، ما نمشي قاعد بيفكر في حديث أبي عمير والنغير، ولم ينقض الوضوء بتاعه، فصلى الفجر بوضوء العشاء. الشاهد من الحديث وأما كثرة طعامي ونهمي في بيتك يا أحمد فمنذ أن ماتت أمي لم أشبع من طعام قط خشية الحرام. شوفوا الإمام الشافعي، منذ أن ماتت أمي، أمه كانت لا تطعمه إلا حلالا، ولذلك صار شافعيا، صار العلم أو العالم الذي تضرب إليه أكباد الإبل، لأنه كان لا يغذى ولا يطعم إلا من حلال. فمنذ أن ماتت أمي لم أشبع من طعام قط خشية الحرام. فلما جئت عند أحمد وأعلم أنه من أهل الحلال فأخذت أملأ بطني أستشفي من طعام الصالحين. يا ما صدق الإمام الشافعي يلاقي حد متأكد إنه ما بياكلش غير حلال، فأكل عنده وملى بطنه، وكمان بالمرة طعام الصالحين شفاء. الشاهد من هذه القصة ومن هذا الأثر للإمام الشافعي أننا نتحرى الحلال تماما ونبتعد عن الحرام، حتى لو إن إحنا من الجوع بما كان، ويعني تعبانين تعب ما فيش بعده تعب. أكل الحلال، إبراهيم بن أدهم يقول لصاحبه أو لأحد أصحابه أطب مطعمك وما عليك إن لم تقم بالليل ولم تصم بالنهار. أطب مطعمك وما يهم، مش مهم يبقى ليك ورد قيام ليل، مش مهم يبقى ليك ورد صيام نهار، لكن المهم تطب مطعمك وتؤدي فرائضك. طبعا لو أطبنا المطعم وقمنا بالليل وصمنا بالنهار هذا خير وأفضل وأعم وأفضل بكتير جدا، لكن إن أنت يبقى ليك ورد قيام ليل وليك ورد صيام وليك ورد قرآن وليك 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 وبتأكل من حرام ومطعمك حرام، أن يستجاب لك، أن يكون لك نصيب من استجابة الدعاء. عاوز أتكلم على بعض الصور التي تجعل
المال فيه شبهة أو تجعل المال فيه حرام. أولها الرشوة، الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم واللي ماشي بينهم، الوسطى اللي بينهم. الرشوة كلنا عارفين الرشوة، ولا يوجد مبرر إطلاقا عند أي مسؤول أو أي موظف أو أي حد ربنا عز وجل حكمه في مصالح الناس أنه ياخد رشوة. ما يجيش يقول لي الحكومة ما بتدينيش مرتب، موت من الجوع، اقعد اشحت وما تاخدش رشوة. ما يجيش يقول لي هدية، ما يجيش يقول لي إكرامية. كل دي صور من الصور الحرام. وولي الأمر الذي يدفع عماله إلى أن يأخذوا الرشوة هو شريك لهم في هذه الرشوة. يدفع عماله، هو ما طلع لهمش قرار بأن هم ياخدوا رشوة، لكن ما بيدهمش المرتب المستحق، بيستغلهم، بيستغل احتياجهم، بيستغل حاجتهم، بيستغل العطالة، بيستغل ان ما فيش عمل، وبيشغلهم بالسخرة وبيخلوهم ياخدوا رشوة، هو شريك لهم في هذه الرشوة ولا مبرر لهم. مش معنى ان هو شريك ليهم ان هم يبقى ملهمش ذنب اطلاقا. ومن اشد الناس حرمة الناس اللي بيشتغلوا في الوظائف العامة وفاتح الدرج علشان يتحط فيه فلوس، ما يقوليش بقى ليس لها اي مبرر اطلاقا، لا ضرورة اطلاقا في الرشوة. حاجتين ما فيش فيهم ضرورة اطلاقا، الربا والرشوة. موت من جوع، كل ميتة، كل كلب ميت كده كله وما تروحش ترتشي. وزي ما قلنا الرشوة المقنعة، الرشوة الذي تسمى بغير أسمائها، زي ما قلنا الإكرامية، الهدية، مش عارف سموها زي ما تسموها، الشاي. المصور معانا الأستاذ سليمان بيقول الشاي، عاوزين الشاي. من صور التي تجعل في المال شبهة حاجة منتشرة جدا يا جماعة، تلاقي الأب عنده عمل، عنده تجارة، عنده صناعة، وبيشغل ولاده معاه، وبيشغل ولاده بالسخرة، ما بيدهمش أجرة، ما بيدهمش راتب، عنده أرض ولاده بيفلحوا معاهم وبيشتغلوا معاه بأكلهم. ده صورة من صور السخرة واستغلال الأبناء. ويقول لك أنت ومالك لأبيك، ماشي أنت ومالك لأبيك، بس اديله مرتبه، خليه عفيف النفس، ما تخليهوش دايما أسيرك. انت ابوه، لكن هو ليه شخصيته، لازم يبقى عنده كرامته وعنده ماله اللي بيكسبه. ابنك عنده 16 سنة، 17 سنة، 19 سنة، متجوز مش متجوز، لابد ان انت تجعل ليه نصيب من الراتب بتاعه. ما تقوليش ان ما هو في النهاية هيروح له المال وهو هيورثني، لا، ده كلام ومنطق خاطئ تماما، ويجعل في مالك شبهة. لابد أن تحدد لولدك راتب، راتب المثل بنسميه في الشرع، راتب المثل اللي زيه بيشتغل بكام. لو جبت واحد غريب هتشغله بكام وتديله كام؟ اديه لابنك، وبعد كده ابنك بقى يدهولك يتنازلك عنه، ما عندناش مشكلة، لكن المهم ان ابنك ده لابد انه ياخد مال. لو انت شغلت ابنك بالسخرة وبدون راتب بأكل عيشه، دخلت في شبهة من شبه التي تجعل المال حرام. استخدام أدوات العمل، تليفونات بتاعة الشغل والورق بتاع الشغل، دخلت مصلحة من المصالح، لقيت الموظف أحد الموظفين قايم رايح يتوضى لصلاة الظهر، وهو قايم خد معاه حوالي 15 ورقات بيضة من الورق بتاع الشغل، استغربت هيعمل بيهم ايه دول جوه الحمام. اكتشفت ان هو بينشف ايده وبينشف وشه بالورق بتاع الشغل بتاع العمل. استخدام ادوات العمل، تليفونات، الاقلام، الاوراق، كل الكلام ده يجعل المال فيه شبهة. من اعظم الشبه النظر إلى رزق الآخر. الحسد إن أنت تبص الرزق غيرك، زميلك بيشتغل وبياخد مرتب أحسن منك وبيشتغل أقل منك لكن بياخد مرتب أحسن منك، تبص الرزق وإزاي هو ياخد أحسن منك، وده بينزع البركة من رزقك ويجعل رزقك فيه شبهة. ما تبصش لرزق غيرك. والرزق يا جماعة مش بالكم، الرزق بالبركة، بالبركة. ربنا عز وجل يبارك في الرزق وينزع البركة من الرزق. الرزق أبدا عمره ما كان بالكم. مما يجعل المال أو المال حرام أو فيه شبهة، البيع على بيع البعض. الناس التجار اللي بيشوف زبون جاي يشتري من فلان ده يقوم يخطف الزبون، هو ده صورة من صور الشبهات في المال. ان انت تبيع على بيع اخوك، تخطف منه الزبون، ان انت تروح تدلس عليه وتبوظ له البيعة بتاعته علشان انت تاخدها، او لمجرد ان هو ما يبيعش وخلاص. رزقك هنا بقى فيه شبهة ضخمة جدا. الزوجة مع زوجها، استخدام مال الزوج بغير إذنه، بغير علمه، بغير ما يرضى، ده يجعل المال اللي انت بتستخدميه ده من صور المال الحرام. الناس اللي بتبيع حاجات حرام، بقال بيبيع دخان، بيبيع سجاير، بيبيع حاجة حرام، دي كلها صور من صور المال الحرام. طعام أهل الكتاب، طعام أهل الكتاب، كتير من الناس اللحمة المجمدة والكبدة المجمدة والمستوردة والكلام ده، هل ده حرام ولا حلال؟ أولا طعام أهل الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم. أهل الكتاب النصارى واليهود. إذا عرفنا إن الأكل أو اللحمة دي مستوردة من بلد دينها الرسمي أو الغالب على دينها إن هم من أهل الكتاب، يبقى دي مبدئيا اطمننا. طيب نيجي تاني، أهل الكتاب بعضهم بيذبح وبعضهم بيقتل. الدول اللي بتقتل أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، أي أكل مستورد من الولايات المتحدة الأمريكية ما تاكلهوش لأنه مقتول، ما هوش مذبوح. هم أهل الكتاب، هم مسيحيين، نعم، لكن هل هم مسيحيين بيذبحوا على شريعتهم ولا لا؟ دي مشكلة. في دول مثلا زي كندا، زي أوروبا، ما بيقتلوش. دول بيعملوا إيه؟ بيضربوا البهيمة برصاصة مخدرة عشان تقع، وبعد ما تقع هي مخدرة ولم تمت ولم تقتل. وتحققنا من هذا الأمر في بعض البلدان زي تحديدا كندا وأمريكا الجنوبية ودول الدول الاسكندنافية. أنا شخصيا ذهبت ورأيتهم ماذا يفعلون، بيضربوا بمخدر، تقع البهيمة يذبحوها وهي مخدرة، فهذا حلال. يبقى إذا كان الطعام مستورد من أهل كتاب، وأهل الكتاب دول بيذبحوا ما بيقتلوش حتى لو على شريعتهم، فطعامهم حلال لنا. يبقى كل الأكل، اللحوم المستوردة من كندا أو من أمريكا الجنوبية أو من أوروبا، فهي حلال، لأن هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء يذبحون، إحنا بناخدها بنسمي عليها ونتشهد عليها. ده طعام أهل الكتاب. طبعا أي حاجة بقى مستوردة من الهند، أي أكل لحوم مستورد من الهند، مستورد من الصين، مستورد من اللي هم ما يعني بوذيين ومشركين ويعبدون أوثان وأصنام، بيعبدوا البقر وبيعبدوا بوذا وبيعبدوا، ده طعامهم ليس حلالا وطعام
محرم. ده كان موضوع اليوم في أكل الحلال، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الحلال. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينتن من ابن آدم بطنه: فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فلا يأكل فليفعل. طبعا الدخان والسجاير ده مش طيب إطلاقا، وهو من الخبائث. نتحرى أكل الحلال، نتحرى أن احنا ناكل ونشرب حلال، ونحط وصية النبي صلى الله عليه وسلم في عقلنا وفي ذهننا، ويعني لا نفرط في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمن بتاعنا. حديث المقداد بن معد كرب عند الترمذي: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه فإن كان ولا بد فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. في الزمن اللي احنا فيه ومع غلاء الأسعار ومع ضيق الحياة وضيق المعيشة وقلة المال من صور التي تجعل المال حرام، جشع التجار، ان التاجر والصانع والزارع يبيع سلعته بأسعار خرافية ومكاسب رهيبة، وهو يعلم ان الناس تئن وان الناس تعبانة. ده صور من شبهة الحرمة في الطعام في الأكل والشرب، الاحتكار، ان تاجر او صانع يحتكر سلعة معينة، مش شرط تكون أكل، ممكن اي حاجة. حد بيحتكر الخشب، بيحتكر الحديد، واحتكار هذه المواد رغم ان الناس ما بتاكلهاش، لكن هو المال اللي بيدخله من هذا الاحتكار حرام. يأكل مالا حرام، ويشرب مال حرام، ويشرب شراب حرام، ويلبس من حرام. الحرمة هنا بسبب ايه؟ مصدر هذا الرزق. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل إلا طيبا. وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قضية تحري الحلال في المطعم والمشرب والملبس وفي كل ما يدخل إلى جوفنا وفي كل ما نرتديه، لابد أن نتحرى هذا الأمر ونحافظ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وصيتي في هذا اليوم وفي هذه الحلقة. قبل أن نذهب إلى القصصات الصحفية، تعليق صغير على موضوع الحلقة في الأسبوع الماضي، وكانت مشروعية الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة استأت استياء بالغا من بعض الأمور التي يعني حدثت وردود الأفعال. وجدت الناس قد انقسموا، مسج وتليفونات تأتيني: بارك الله فيك يا شيخ، ويشكروني، وهذا العلم، وهذا وهذا وهذا. دول فريق من المؤيدين، وفريق آخر يعني اتهام بالبدعة وبالفسق يعني الحمد لله لم يتهمني أحد بالكفر، ويعني بعض السباب وبعض الشتائم. هذا حال المسلمين، أصبحنا فريقا للكرة. بل ما ساءني أكثر وأكثر أن المشايخ أنفسهم، وبعض، لا أقول مشايخ، بعض المشايخ وبعض طلبة العلم أصبحوا فريقين: فريق أهلي وفريق زمالك، فريق يشجع وفريق. أليس هذا رأيا فقهيا؟ أليس عندنا أدب من أدب الاختلاف؟ والأسف الشديد يا جماعة، والله كنت أتمنى أن حد من اللي اعترضوا علي يأتيني بنقاش علمي بسيط يقنعني. أنا سهل جدا أن أنا أقتنع، ولما بغلط بقول يا جماعة أنا غلط، ولكني لم أخطئ في هذا الموضوع وما زلت مصرا على ما قلت به. وأتمنى حد مؤدب محترم عنده من العلم ما يقنعني، والحمد لله رب العالمين أظن أني طالب علم مؤدب، وما زلت أجلس تحت أقدام العلماء. حقيقة كل فترة بنكتشف أنه ما زال في الأمة من لا يفهم، ومن يريد أن يحمل الناس على رأيه، ولا صواب إلا رأيه، وكل ما دون رأيه وكل ما غير رأيه باطل. والإمام أحمد يقول: ليس من العلم أن تحمل الناس على رأيك، ليس من العلم أن تحمل الناس على رأيك. أنا شخصيا أتصدق بعرضي على كل من خاض فيه، كل واحد قال علي كلمة، وكل واحد سبني أو شتبني أو أساء إلي، فأنا متصدق على عرضي به. وإذا كان حد كلمني في التليفون أو بعت لي مسج وأنا رديت عليه برد شديد، فأنا أعتذر له وأرجو أن يسامحني، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا. وأنا سعيد جدا 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 برأيي، وما زلت أقول أن صيام يوم الاثنين بنية شكر الله عز وجل على مولد رسول الله هذا من السنة، وأن نصوم يوم الاثنين كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله وعلى نية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من السنة والاحتفال، وهذا هو الفرح. كلمة الاحتفال الفرح والشكر والطاعة لله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. ما زلت أقول أن هذا من السنة، وأقول أيضا أن من البدع أن نتقرب إلى الله عز وجل في يوم الاثنين أو في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعال منكرة محرمة، كأن نسير في الشوارع بالرايات وزفة الخليفة والحضرة والجلسة وكل هذه الأمور من المحرمات، فهذا لا أقره إطلاقا. ولكن هذه سنة النبي، وصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لأنه يوم فيه ولد، وأنا أصوم يوم الاثنين على نية رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكرا لله عز وجل وإقرارا بفضل هذا اليوم الذي فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتمنى أن نتسامح وأن يعذر بعضنا البعض، وأن تسع عقولنا وصدورنا للرأي الآخر، وأن نجتمع جميعا على كلمة واحدة على أصول هذا الدين، ولا نتفرق، ولا يبدع بعضنا بعضا، ولا يفسق بعضنا بعضا، ولا يسب بعضنا بعضا. هذه كلمتي، ويعني أنا مش هنذهب إلى الفاصل لضيق الوقت، ولكن القصصات الصحفية وشوفوا أعدائنا بيتكلموا في إيه وإحنا بنشتم بعض في إيه. القصصة الأولى اللي عندي من جريدة المصري اليوم يوم الجمعة 28/3، وتحديدا يعني هي نشر الكلام ده في كل الصحف وفي كل الجرائد، لكن يعني ده الجرنان اللي عندي. والقصاصة بتتكلم: علماء وبرلمانيون يعتبرون تعديلات قانون الطفل ضد الشريعة والدستور. المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويعني أنا ما أعرفش يعني إيه المجلس القومي للطفولة والأمومة ده، إيه قيمته وإيه لازمته، غير إن هو حاجة كده بتنفذ
أجندة أمريكية أجندة أوروبية لهدم الأسرة المسلمة. مهما قالوا ومهما كان كلامهم من يوم أن أنشئ هذا المجلس وهو يريد أن يهدم هذه الأسرة المسلمة. المجلس القومي للطفولة والأمومة مطلع قانون أو عاوز يطلع قانون في مصر. بالقانون ده فيه شوية حاجات. أولا حظر توثيق عقد الزواج لمن يبلغ 18 من الجنسين. أي حد ولد ذكر أو أنثى هيتجوز وعمره أقل من 18 سنة ما ينفعش يتجوز، ممنوع، حرام، ده إجرام وهيتحاكم وهيتحبس. ده الأول. الثاني الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 2 سنين لمن أجرى أو شرع في إجراء ختان لأنثى. الله أكبر. هيفتشوا على الإناث في بلادنا، كل واحدة كده هيفتشوا عليها هي مختتنة ولا لا، وإذا مختتنة اللي ختنها سواء أبوها أو أمها أو الدكتور هيتسجن 10 شهور أو 2 سنين. الحاجة الثالثة معاقبة كل من ارتكب جرما ضد طفل وتضاعف تلك العقوبة إذا كان من والديه. يعني الأب لما يضرب ابنه علقة ويروح الجيران واحد جاره بقى متخانق معاه ومخصمه وبيحقد عليه وما هوش صاحب دين يروح يتصل بالشرطة، الحقوا ده جاري بيضرب ابنه، يجي الراجل ده متاخد ومسجون والطفل ده يتاخد يروح الإصلاحية. الله أكبر، الله أكبر والله الحمد. ده القانون أو اللي مجلس القومي للطفولة والأمومة عاوز يعمله، ودي أجندة الأمم المتحدة وأجندة أمريكا اللي عاوزين بيها يفسدوا الأسر. أولا بقول للمجلس القومي للطفولة والأمومة، طب ما تخلوا الرفاهية والمال عندنا والمدارس والتعليم زي أوروبا، وبعدين تعالوا قولونا أنتم ما بتعاملوش ولادكوا ليه زي أوروبا مثلا. احنا جايين في مدارس في أطفال، في أباء وأمهات وأطفال بيأكلوا من صفائح الزبالة، في مدارس بيقعد في الفصل 90 عيل، في مدارس وفي مجتمع مليء بأطفال الشوارع، في مدارس وفي مجتمع الشارع هو اللي بيربي الطفل، في مدارس ومجتمع الولد علشان يلعب كرة لازم يلعب في الشارع. وفروا، وفروا أكل تعيش، وفروا لقمة، وفروا مدارس نظيفة، وفروا علاج نظيف، عملوا الطفل ووفروا له وسائل التربية اللي موجودة في أوروبا، وبعد كده تعالوا بقى حاسبونا إذا كنا بنضرب ولادنا ولا لا. دي قرارات مجلس القومي للطفولة والأمومة منزلها في قانون الطفل، ولله الحمد ما زال في مصر رجال شرفاء. مجمع البحوث الإسلامية رفض تقريبا بالإجماع أو بالأغلبية الساحقة رفض هذه القرارات كلها، القرارات الثلاثة رفضها مجمع البحوث الإسلامية، وبدأ المجلس القومي للأمومة والطفولة يشن حملة على المشايخ وعلى العلماء بأن هم متخلفين وأن هم وأن هم وأن هم. هنضرب أولادنا، احنا حرين في أولادنا، وهنربي أولادنا زي ما احنا عاوزين، وهنجوز بناتنا وهم عندهم 17 سنة وهنختم بناتنا، وبقوا تعالوا حاسبونا. حقيقة أمور يمضى لها الجبين. كان أولى بهذا المجلس القومي للأمومة والطفولة اللي بينفق ملايين الجنيهات على كلام فارغ وعلى اجتماعات يعني ان هو ينفق هذه الاموال في مصلحة هذه البلاد ومصلحة هذا الوطن. بقول للقائمين على المجلس القومي للطفولة والامومة اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، فما عدنا نملك الا القيم والاخلاق والاسرة القويمة. بقول شرعا جوز بنتك وجوز ابنك مدام بلغوا، مدامة البنت بلغت فالشرع يبيح لها الزواج، اختم بنتك. فإذا كان بعض المشايخ قالوا إن الختان حرام، فمجمع البحوث الإسلامية قال إن الختان إذا اختلفنا هو حرام ولا حلال، لكن لا يجوز لأي مخلوق إنه يجرمه ويجعل له قانون إجرامي يعاقب من يفعل هذا. هنضرب ولادنا وتعالوا خدوهم مننا وشوفوا إيه اللي هيجرى لكم. القصاصة الأخرى في الدستور يوم الخميس 13/3/2008، وحقيقة أنا بجيبها بس علشان حاجة صغيرة ردا على عملية القدس. عملية القدس اللي قام فيها أحد الفلسطينيين بالهجوم على مدرسة دينية يهودية، حقامات إسرائيل يأذنون باغتيال شخصيات عربية وإسلامية، عرفاديا يوسف يبارك بناء 800 مستوطنة في القدس. أفاد تقريرا للقناة الأولى الإسرائيلية أمس أن عددا من خريج المعاهد الدينية الإسرائيلية أجروا عدة لقاءات مع حقامات يهود أسفرت عن فتوى باستهداف شخصيات عربية انتقاما لما حدث في القدس، ولم يكشف التلفزيون عن هذه الشخصيات. دي بس أنا بقولها يعني تذكيرا بأن شيوخ اليهود وحقامات اليهود وعلماء اليهود بيفتوا بقتل أشخاص معينين عرب ومسلمين، وإحنا عندنا لما شيخ بيفتي إن إحنا بس نقاوم وإن إحنا اليهود أعدائنا يمكن أن يحول إلى محاكمة الله أعلم بها. خبر في المصري اليوم يوم 3/4 يوم الخميس اللي فات، ريتشارد دوني يلتقي طنطاوي ويؤكد رفضه فيلم فتنة. ريتشارد دوني هو السفير الأمريكي في مصر واللي خلاص انتهت مدة عمله في مصر وسافر إلى أمريكا في لقاء له مع الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في مقر المشيخة. أعرب فرانسيس ريتشارد دوني السفير الأمريكي بالقاهرة بمناسبة انتهاء عمله وانتقاله للعمل بمعهد السلام الأمريكي بواشنطن، أشاد بالعلاقات المصرية الأمريكية وأعلن رفضه وشجبه للفيلم الهولندي فتنة الذي عرض على الإنترنت. كنت أو بقول لهذا السفير الأمريكي الذي يذهب غير مأسوف عليه، كان أولى بك أن أنت ترفض وتشجب إهانة ضباطك وقوادك الأمريكان للقرآن الكريم في معتقل جوانتانامو وتبولهم على المصحف وعلى القرآن ووضع القرآن في دورات المياه وشد السفون عليهم. كان أولى يا سيادة السفير أن أنت ترفض وتشجب وتعتذر عن هذا التصرف من قبل حكومتك. في نفس الجورنان حياة محمد، فيلم هولندي جديد يسيء للرسول ويتعرض لعلاقته بالسيدة عائشة. صاحب الفيلم مسلم مرتد من أصل إيراني. مسلم مرتد من أصل إيراني اسمه إحسان جامي، عامل فيلم كرتوني عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالسيدة عائشة، ويغلب على هذا الفيلم الطابع الجنسي. ده هيطلع قريب، وده سلسلة من سلاسل الإساءة إلى الإسلام وإلى رسول الله. والأسبوع الماضي ذكرتكم بمنظمة وقف أسلمة أوروبا الدنماركية التي تساند هذا المرتد وتموله لإقامة هذا الفيلم، رغم أن هذا الولد وهذا المرتد هولندي. لكن أنا بقول وبناء على بيان من اتحاد المنظمات الإسلامية في هولندا وبناء على إنكار الحكومة الهولندية ورفضها لمثل هذه الأمور، ما زلت بقول يا جماعة المقاطعة
والمقاطعة. والمقاطعة المقاطعة الدنماركية، المقاطعة لليهود، المقاطعة للأمريكان. أنا لا أنادي بمقاطعة البضائع الهولندية، لأن هولندا اعتذرت فعلا، والحكومة الهولندية وملكة هولندا اعتذروا عن هذا الأمر. واحد من رعاياهم عمل مشين، هذا الرجل نقاضيه ونحكمه ونبعث نرفع عليه قضايا من الدنيا كلها. وأتمنى أن كل واحد يرفع قضية على هذا، يستطيع أن يرفع قضية على هذا الهولندي فليرفع عليه هذه القضية. لكن لا نقاطع البضائع الهولندية، لأن ردة فعل الحكومة الهولندية ردة قوية ومسؤولة، ونحترمها ونشكرهم عليها. لكن ما زالت الدنمارك يعني تتكبر وتعاند. وحقيقة جاءتني أخبار الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم فيها عن تفعيل المقاطعة وعن قوة هذه المقاطعة في إحدى البلاد العربية الإسلامية في السودان تحديدا. لجان المقاطعة هناك يعني على أشدها، وحقيقة كل الحب كل الود للشعب السوداني. في إحدى المدن السودانية أحد رجال الأعمال التجار الكبار اللي كانوا بيستوردوا البضائع الدنماركية، هذا التاجر عنده بضائع دنماركية في المخازن، فماذا يفعل بها؟ قرر ان هو يعطيها للفقراء مجانا. هو لم يعد قطع الاستيراد ولم يعد يستورد من الدنمارك شيء، لكن البضائع المخزنة عنده في المخازن هيعمل فيها ايه؟ فراح اداها للفقراء مجانا في البلد اللي هو عايش فيها. ماذا فعل الفقراء؟ ماذا فعل فقراء هذه البلدة بالبضائع الدنماركية التي جاءت إليهم مجانا؟ ماذا فعل فقراء هذه البلدة السودانية بهذه البضائع التي جاءتهم مجانا؟ جمعوا هذه البضائع في ميدان عام وأحرقوها، وقالوا نموت جوعا ولا نأكل بضائع من يسيئون إلى رسول الله. ما زال في أمتنا فقراء عندهم كرامة، عندهم عز، عندهم مجد. وأيضا ما زال في أمتنا أغنياء يتلذذون بطعام الدنمارك واليهود والأمريكان الذين يسيئون إلينا، وتشجعهم حكومتهم في هذا الأمر. منظمة وقف أسلمة أوروبا الدنماركية بتساعد هذا إحسان جامي الإيراني المرتد على إنشاء هذا الفيلم الذي يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا أظن أن هذا المرتد له خلفية الرافضة الذين يبغضون ويبغضون ويكرهون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الخبر الأخير علشان نستقبل تليفوناتكم واتصالاتكم، وما زلت بؤكد على المقاطعة وجدية المقاطعة، وكنت أتمنى أن يتفاعل العلماء جميعا والمشايخ. وأشكر تحديدا الدكتور سليم العوة، لأنه في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي أيضا كان ينادي بالمقاطعة، وأن المقاطعة هي أبلغ رد لمن يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر بشدة الدكتور سليم العوة أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. المقاطعة لليهود للأمريكان، ما زالت غزة تحت الحصار، ما زالت غزة تحت الحصار، وما زلت أقول غزة تحت الحصار العربي، ما زال العرب يحاصرون غزة. الخبر الأخير الذي عندي، الأمم المتحدة الشيشة تنقل السل بين المدخنين وتهدد الصحة العامة في مصر. أكبر بلد في العالم بتشرب شيشة مصر، ومرض السل بدأ يعود للانتشار مرة أخرى. ومن أكبر البلاد المعرضة للانتشار وباء السل مصر بسبب الشيشة. الشيشة حرام، القهاوي اللي بتكسب من ورا الشيشة حرام،
القهاوي اللي بتقدم شيشة حرام، الكافي شوب والكافيتريات اللي بتقدم شيشة حرام، اللي بيدخنوا الشيشة هيصابوا بالسل. ما يقوليش ان هو بيغير المبسم، بيجيب مبسم كده ويغيره ويشد منه وفاكر ان ده هينجيه من السل. لا يا اخي الكريم، السل جوه الماسورة، جوه الشيشة، جوه اللي اللي انت بتشد منه، جواه جرثومة السل نفسها. اتق الله عز وجل واوعى تصاب بالسل. محدش هيقف جنبك وما عندكش حكومة تساعدك ومحدش هيدور عليك. دي القصصات الصحفية اللي عندي النهاردة. بنستقبل اتصالاتكم واهلا وسهلا بكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا مستمع.
زي حضرتك.
اهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
نور الشاشة والله.
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك لنا فيك وفي علمائنا كلهم والله، وما نتحرمش منكم ابدا والله، واحنا ما عرفناش ديننا والله الا على فعلا بقناة الناس وبوجودكم فيها والله. يعني انا مرتبكة مش عارفة اول مرة اكلم حضرتك، مش عارفة.
لا على مهلك والله. على مهلك خالص. اهدي خالص.
ربنا يبارك حضرتك ويخليك يا رب ويبارك لنا فيكم كلكم. ربنا يبارك لنا فيك. والله انا يعني حضرتك بتقول يعني عن مثلا الاكل الحرام وكده، انا يعني عن نفسي انا والله على قد ما بقدر انا بتكلم مع جوزي موظف حكومة وكده، وانا ما اعرفش عنه ان هو يعني بيقبل حرام، بس انا ساعات يعني كده الشيطان ما اعرفش او الله يعلم، فانا يعني كده لو في اي حاجة انا في يعني حرمانية علي انا مش متأكدة من حاجة، فانا يعني فانا على قد ما بقدر. ودايما اقول له كده انا سمعت الحديث اللي بيقول نصبر على نار جهنم وما نصبرش ونصبر على الجوع وما نصبرش على نار جهنم.
حاضر يا
فندم. فانا يعني والله انا يعني الحمد لله انا على قد ما بقدر انا بدور على الحلال، وربنا يبارك لنا فيكم يا رب وما نتحرمش منكم ولا من نوركم كده على الشاشة، نورتوا ديننا وعقلنا والله.
ربنا يخليك يا اختي، جزاك الله خيرا. انا عاوز بس يا جماعه ما يبقاش رد فعلنا ان احنا نتهم انفسنا ونتهم ازواجنا بان هم بياكلوا حرام او بيشربوا حرام. مش المفروض ان احنا نشك في حد، لكن نذكر بعضنا البعض ان شاء الله. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من سلك طريقا الى حلال حري بالله عز وجل ألا يطعمه إلا حلال. من سلك طريقا إلى حلال حري بالله عز وجل ألا يطعمه إلا حلال. ما تشتكيش من ضيق العيش واوعى تفكر في الحرام. أهلا وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخ صفوت
أهلا بيك يا أختي.
ربنا يكرمك يا رب. كان لي عند حضرتك سؤالين.
تفضلي.
بس الله يخليك تجوزي عليهم عشان انا فعلا تعبانه يعني.
بس يكونوا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه.
هو في الموضوع. انا جوزي فتح سنترال، فالحال ده بيه، وبعد كده جت سفريه بره، فالاسف الراجل طلع نصاب اللي هو سفره يعني، لكن بعد كده اخواته جابوا له شغل. الشغل ده كان موجود في جمعيه، الجمعيه دي بيعملوها رجال اعمال، بيدوا قروض للشباب. اكيد طبعا القروض دي بتبقى فيها فايده، فهو شغال دلوقتي يعني في القروض دي. فانا عايز اعرف يعني هل شغله ده حرام ولا حلال؟ ده اول سؤال.
حلو.
السؤال الثاني، انا طبعا ما كنتش اعرف يعني قبل ما اتجوز بفتره او قبل ما اتفرج على قرارات الناس، ما كنتش اعرف ان الفلوس او اللي بتتحط في البنوك ان الفوائد اللي بتطلع عليها دي ربا. طبعا كنت بجهز نفسي، كان والدي مثلا بيحط لي فلوس في قلب البنك وكنت بيطلع عليها ربا، وانا كنت باخد الحاجات دي وكنت بحطها في جهازي. فانا مش عارفه يعني اعمل ايه، فيعني يا ريت حضرتك تجيب لي على
شويه. حاضر يا اختي ان شاء الله. اولا بالنسبه لزوج حضرتك او اي حد بيعمل في عمل فيه شبهه، العمل اللي زوج حضرتك بيعمل فيه في هذه الجمعيه التي تعطي قروض وتاخذ فوائد، هذا العمل فيه شبهه. الفتوى في هذا الأمر إن هو يبحث، يبقى في هذا العمل حتى يجد عمل غيره، لكن يبحث بجد، يبحث بأقصى ما يمكن، ويعني يدور على شغل بأي طريقة وبأقصى حاجة، ويبقى في هذا العمل لغاية ما يلاقي شغل آخر. هذه الفتوى في الأمر الأول.
اما بالنسبه لتجهيز حضرتك فاللي فات خلاص يعني الحمد لله رب العالمين نتوب، ومش مطلوب ان حضرتك تكسري العفش بتاعك ولا العزال بتاعك ولا تبيعيه ولا ترميه في الشوارع، لكن ما نعملش كده تاني، ونحاول لما يجينا مال ان شاء الله نتصدق عن هذا الامر. السلام عليكم. الو
الو.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف شيخنا؟
اهلا وسهلا.
انا سلمان الضعف من سوريا.
اهلا بيك، اهلا وسهلا.
انا عمري 20 سنة وهلا تبت لرب العالمين، وسمعت الشيخ محمد حسان والحمد لله تبت لرب العالمين. اي شيخنا، وشفت الرسول صلى الله عليه وسلم اني انا عم حارب معه بالحرب، انا وياه بالحرب.
وقت التلفزيون بتاع حضرتك.
اي يلا.
نعم.
وانا والرسول صلى الله عليه وسلم اني عم بقاتل معه بالحرب، بس ما شفته، يعني ما شفت شكل بني ادم، شفته كنور.
نعم.
انا بطلب من كل بنات الامه العربيه انهم يحطوا الحجاب، لاني ما بنقدر نحن نقاوم هالشيء اللي عم بيصير ضد الرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا ما تحجبنا، الا اذا ما تمسكنا بالدين. لازم نكون اقوى نحن منه، لازم نقاطع كل البضائع تبعيتهم، لازم نصلي، لازم نتمسك كلياتنا بصلاه الجمعه.
نعم، جزاك الله خيرا، شكر الله لك أختي الكريمة، وربنا عز وجل يتقبل توبتك إن شاء الله. وإذا كنت لم تري تفاصيل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأبشرك إن شاء الله، كلما ازددت طاعة وكلما ازددت قربا إلى الله عز وجل، كلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة أوضح، وكون إن أنت تتوبي وتلبس الحجاب فأنت فعلا في معركة في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت انضممت إلى قوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك ويرزقك الخير إن شاء الله رب العالمين، ويأجرك ويأجر من كان سببا في التزامك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا بدي حابب أسأل، أنا بالنسبة لي بشتغل بالتجارة، طبعا تجارة خفيفة صغيرة، وعندي 5 أولاد، يعني بتعرف الإنسان مشاغل الحياة.
نعم.
شلون؟ بس هل هو إنه في ناس إن اللي بيشتري منهم، أنا تجارتي يعني بالاستكراب وخردة، ما بتعرف إنه هذا رزقته بيشتري بالحرام بيقيم بحص، ما بتعرف. أنا بقى بدي أشتري عشان أترزق الله.
نعم.
بأخذ بشتري وببيع.
نعم.
شلون؟ هل إذا اشتريت من هذا ومن هذا إنه فيها حرام ولا لا؟
حاضر.
هي بتطلع شبهها ولا كيف؟
حاضر.
وإذا في فتوى إنه واحد يعني يعوض إنه لو للفقراء عادي.
حاضر. أولاً أي تاجر هو مش مطالب إن اللي بيشتري منه واحد جاي يشتري من حضرتك، أنت لست مطالب إطلاقاً بإن أنت تسأله مالك ده حرام ولا حلال؟ مالكش دعوة إطلاقاً، هو جايب ماله منين؟ أنت مالكش دعوة، مش مسؤول. المهم ان انت بتتاجر في حاجة حلال، فما دمت بتتاجر في حاجة حلال مالكش دعوة اللي جايب ما اللي جاي يشتري منك ده جاي يشتري بمال حرام ولا حلال، انت مالكش دعوة، ومالك حلال وتجارتك حلال ومفيش فيها اي شبهة ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
أنا ليك ربنا يرضى عنك، كنت بس بسأل عن بعض القنوات اللي بتعمل المسابقات اللي فيها زيرو صفر الكلام ده.
مسابقات ايه؟ مسابقات ايه؟
المسابقات اللي هي 0900 اللي يجاوب على السؤال الفلاني يتصل ب 0900 او برقم موبايل، دي ما تدخلش في اطار القمار، لان طبعا الاتصال بيكون ليه ثمن معين، فانا بتصل وفلان بيتصل وفلان بيتصل، كل ده في النهاية بيبقى مبلغ معين، وبالتالي بيأخذ جزء منه لإعطاء الجائزة للشخص الفائز واللي بزيادة، فكلنا أكننا زي اللي بيقامروا بيعلقوا فلوس، ده بيعلق واللي بيكسب بياخد الكلام ده، وصاحب الطالب بياخد جزء. فأنا بسأل هل هذه المسابقات تدخل في طار المقامرة أم لا؟ جزاكم الله خير.
حاضر يا أخي إن شاء الله. أولا هذه المسابقات يعني لم تكن موجودة بعينها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سلف هذه الأمة، ولكن العلماء في العصر الحالي الذي ظهرت فيه هذه الأمور لهم رأيين في هذه المسألة. رأي يقول بأن هذه المسابقات حرام ونوع من أنواع الميسر ونوع من أنواع المقامرة، وأنا أختار هذا الرأي. ورأي آخر يقول ليست من الميسر وليست من المقامرة، وإنما هي حلال بشرط أن تكون الجوائز الموجودة ليست من عين المال الذي يجمع من هذه الاتصالات. دول الرأيين الموجودين. حضرتك مقتنع بالرأي اللي بيقول إن هي ميسر وحرام ولا تجوز، يبقى عليك بهذا الرأي. مقتنع بالرأي الآخر، خلاص عليك بالرأي الآخر. أنا شخصيا أرجح وأختار الرأي الذي يقول بأنها نوع من أنواع الميسر والمقامرة، وعلى الأقل حتى إن فيها شبهة فلنبتعد عنها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ صفوت،
أهلا وسهلا.
الله يكرمك ويعزك يا رب ويرفع قدرك.
الله يبارك فيك،
يبارك في ذريتك ويرزقك الإخلاص والقول والفعل والعمل يا رب.
اللهم آمين. العالمين
أنت من القائمة على قناة الناس والرحمة والبركة يا رب.
آمين يا رب العالمين.
سؤالي يا شيخ، الله يرضى عليك، أنا أعمل في مكتب استيراد وتصدير بالخارج، يعني خارج مصر، ولي عملاء في الخارج مثلا على سبيل المثال الصين والفلبين وإندونيسيا، وأنا القائم على هذا المكتب، أختار العملاء بالخارج ولي حرية الاختيار في ذلك، وإذا مكتب من المكاتب تأخر في الطلبية أو أرسل بضاعة سيئة أرفضه ولم أتعامل معه، وهؤلاء يعطوني عمولة عن كل معاملة أتعامل معهم، فهل هذا حرام أم حلال؟ مع العلم صاحب العمل يعرف ذلك، ولا أقبل أي عمولة إذا المكتب، يعني لا أقبل أي عمولة إذا صاحب العمل عارف ذلك، وطبعا المكتب إذا خالف الشروط أنا لا أتعامل معه ولا أقبل منه أي عمولة.
حاضر يا أخي الكريم.
مع العلم أسأل العملاء، يعني العملاء أقول لهم دي يعني حرام، هل برضى نفس ولا برضى نفس، لأن خايف يكون يعطوني هذه العملة داخلهم رافضين الشيء ولا أعرف في صدرهم هل حرام ولا حلال.
نعم حاضر.
وإذا جمعت هذه العملة أقول لهم أنا عملت قد كذا وحسابي قد كذا، يعني ما الحل في ذلك؟ الله يرضى عليك وجزاك الله كل خير.
صاحب العمل يعلم هذا؟
نعم نعم.
طيب حاضر يا أخي.
سلام.
أولا لابد أن احنا نفرق بين الموظف الذي يعمل عند أحد في القطاع الخاص أو عند شخص معين، وبين الموظف الذي يعمل في الحكومة. لو أن هذا المثل لموظف يعمل في الحكومة فهذا المال حرام، هذه العمولة التي يأخذها حرام لو أنه يعمل في الحكومة. أما وأنه يعمل في عمل خاص فهي حلال بشرطين. الشرط الأول أن يكون صاحب العمل يعلم أنه يأخذ هذه العمولة، ليس شرطا أن يعلم صاحب العمل هو بيأخذ كام، لكن المهم أن يعلم صاحب العمل أنك تأخذ هذه العمولة. الأمر الثاني ألا يكون أخذك لهذه العمولة طعما في أمانتك وفي حفاظك على العمل وعلى أصول العمل. إذا الشرطين دول موجودين فهذه العمولة حلال إن شاء الله رب العالمين. أعتذر لكل الإخوة الذين كانوا على الانتظار ويودون الاتصال، الوقت انتهى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما زلت أذكركم بما تكلمنا فيه، أطب مطعمك ولا تأكل إلا طيبا، يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أذكركم بمقاطعة أعدائنا، مقاطعة من يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقاطعة بضائع الدنمارك واليهود والأمريكان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر.